الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. قوله: وفيه، أي في صحيح البخاري ورواه النسائي عن ابن عمر، هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، صحابي جليل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح، مات سنة 73 في آخرها أو في أول التي تليها. قوله: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القنوت على هؤلاء بعدما شج وكسرت رباعيته يوم أحد. قوله: اللهم لعن فلانا وفلانا، قال أبو السعدات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله، الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق، السب والدعاء. وتقدم كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قوله: فلانا وفلانا، يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، كما بينه في الرواية الآتية. وفيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة، وأن ذلك لا يضر الصلاة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث العظيم، حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ساقه المصنف، من أعظم الدلائل على التوحيد وإبطال الشرك والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، مهما عظمت مكانة المتعلق به وعلت منزلته، فإن الأمر كله بيد الله، وليس لأحد شيء من الأمر، قل أو كثر، دق أو جل، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى. وفي هذه الترجمة مثال عظيم في هذا الباب، وهو أنه ليس لأحد من الأمر شيء، وأن الأمر كله لله، بذكر حال أشرف الخلق وأفضل العباد وسيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأنه ليس له من الأمر شيء. فهؤلاء النفر الثلاثة، صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، اشتد أذاهم على المسلمين وعظم ضررهم، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم بالهلاك واللعن والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. كان يدعو عليهم في صلاته، ومن ورائه خيار الأمة، صحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يؤمنون، يدعو، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخيار أمة محمد عليه الصلاة والسلام من ورائه يؤمنون، ثم ينزل قول الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. ثم من الله عليهم بالتوبة، من الله سبحانه وتعالى عليهم بالتوبة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بأسمائهم يقول: اللهم لعن فلان، اللهم لعن فلان، اللهم لعن فلان، يسميهم بأسمائهم، وينزل عليه: ليس لك من أمر شيء، وينزل أيضا أو يمن الله سبحانه وتعالى على هؤلاء بالتوبة. وسيأتي معنا أيضا فيما بعد حرص النبي عليه الصلاة والسلام العظيم على هداية عمه ودخوله في الإسلام إلى آخر لحظة من حياة عمه. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ويشاء الله سبحانه وتعالى ألا يموت إلا على الكفر، وينزل تسلية للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا من أعظم براهين التوحيد بذكر حال أشرف الخلق وأفضلهم، وأنه لا يملك من الأمر شيء، أن الأمر كله سبحانه وتعالى بيد الله ولله عز وجل من قبل ومن بعد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده، قال أبو السعادات: أي أجاب حمده وتقبله. وقال السهيلي: مفعول سمع محذوف، لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها، فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة للسمع، فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن حمده. وقال ابن القيم رحمه الله: ما معناه؟ عدي سمع الله لمن حمده باللام المتضمنة معنى استجاب له، ولا حذف هناك، وإنما هو مضمن.
الأصل في سمع أنها تتعدى بنفسها، سمع الله كلامه، سمع الله قوله، لكنها عديت باللام لأنها ضمنت معنى الاستجابة. سمع الله لمن حمده ضمنت معنى الاستجابة، استجاب الله لمن حمده، فلما ضمن السمع معنى الاستجابة عدي باللام، والمعنى استجاب الله دعاء الحامدين له وقبله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله ربنا ولك الحمد في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو. وقال ابن دقيق العيد: كأن إثباتها دال على معنى زائد، لأنه يكون التقدير ربنا استجب ولك الحمد، فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر.
الواو ثابتة في الصحيحين: ربنا ولك الحمد. الواو ثابتة في الصحيحين، وشأن هذه الواو عظيم. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة: ولا يهمل، أي المصلي، أمر هذه الواو، ولا يهمل المصلي أمر هذه الواو، فإنه قد ندب الأمر بها في الصحيحين، وهي تجعل الكلام في تقدير جملتين قائمتين بأنفسهما، يجعل الكلام في تقدير جملتين قائمتين بأنفسهما. الجملة الأولى: ربنا، هذا إثبات الربوبية لله سبحانه وتعالى، وأنه الرب العظيم المدبر المالك الذي بيده أزمة الأمور. والجملة الثانية: ولك الحمد، فيها إثبات أن الحمد كله لله، كما أن الربوبية كلها له سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام:
مثل ما في التلبية لك الملك ولك الحمد، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: والحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، كما أن الذم يكون على مساوئه مع
المحبة. مثل ما في أيضا التهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: والحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، كما أن الذم يكون على مساوئه مع البغض له.
إذا لم يكن الثناء متضمنا محبة للمثنى عليه يكون مدحا ولا يكون حمدا، وإنما الحمد هو ما اشتمل على الأمرين الثناء مع الحب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذا قال ابن القيم وفرق بينه وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة، أو يكون مقرونا بحبه وإرادته، فإن كان الأول فهو المدح، وإن كان الثاني فهو الحمد. فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح فإنه خبر مجرد.
ولهذا قال المصنف يعني شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في رسالة له في فوائد من سورة الفاتحة، قال فيها رحمه الله: وقد تضمنت هذه السورة أركان التعبد، وهي الحب والخوف والرجاء. قال: أما الحب ففي قوله الحمد لله رب العالمين، لهذا الملحق. قال: أما الحب ففي قوله الحمد لله رب العالمين، لأن الحمد ثناء مع الحب. قال: أما الحب ففي قوله الحمد لله رب العالمين، وأما الرجاء ففي قوله الرحمن الرحيم، وأما الخوف ففي قوله مالك يوم الدين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالقائل إذا قال الحمد لله أو قال ربنا ولك الحمد تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة، وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالى. ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه، ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد. وفيه التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف، وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة، فقالا: يقتصر على سمع الله لمن حمده. قوله: وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد، هم وأبو سفيان بن حرب، فما استجيب له صلى الله عليه وسلم فيهم، بل أنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم. وفي هذا كله معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذي له الأمر كله، يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، فهو المستحق أن يعبد وحده. وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين، بل في الطواغيت، من أنهم ينفعون من دعاء من دعاهم، ويمنعون من لاذ بحماهم، فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب، وذلك عدله سبحانه، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه وبه الحول والقوة. قال المصنف رحمه الله تعالى:
أعد. وفي هذا كله،
وفي هذا كله معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذي له الأمر كله، يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، فهو المستحق أن يعبد وحده. وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين، بل في الطواغيت، من أنهم ينفعون من دعاهم، ويمنعون من لاذ بحماهم، فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب، وذلك عدله سبحانه، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه وبه الحول والقوة.
هذا فيه بيان وجه إراد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث تحت هذه الترجمة التي هي بيان بطلان الشرك والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، ببيان أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف الخلق وأزكاهم وأعظمهم مكانة ومنزلة وجاها عند الله سبحانه وتعالى، دعا على هؤلاء باللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله، وكان من ورائه الصحابة يؤمنون، ثم ينزل عليه قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، فليس بيده هداية أحد، وليس بيده من الأمر شيء، الأمر كله بيد الله، فلا يلجأ إلا إلى الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا تطلب الهداية إلا من الله، ولا يطلب الثبات على الدين إلا من الله، فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
نعم. قوله شيئا تكررت في الحديث نكرة، قد جاءت في سياق النفي فتفيد العموم، أي أي شيء، فهذا فيه أن الأمر كله بيد الله، أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، لا يملك عليه الصلاة والسلام من الأمر شيء، وإذا كان لا يملك من الأمر شيء وهو أشرف الخلق وأفضلهم فغيره من باب أولى، صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله وفيه، أي في صحيح البخاري، قوله عن أبي هريرة اختلف في اسمه، وصحح النووي أن اسمه عبد الرحمن بن صخر كما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة قال: كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخر، فسميت في الإسلام عبد الرحمن. وروى الدولابي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله، وهو دوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما حفظه غيره، مات سنة 57 أو 59، وهو ابن 78 سنة. قوله: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الصحيح من رواية ابن عباس: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا. قوله: حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته، لأنهم أحق الناس ببرك وإحسانك الديني والدنيوي، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قد أمره الله تعالى أيضا بالنذارة العامة كما قال تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وقوله: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. قوله: يا معشر قريش، المعشر الجماعة. قوله: أو كلمة نحوها، هو بنصب كلمة عطفا على ما قبله. قوله: اشتروا أنفسكم، أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، وطاعته فيما أمر به، والانتهاء عما نهى عنه، فإن ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله، لا الاعتماد على الأنساب والأحساب، فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب. قوله: لا أغني عنكم من الله شيئا، فيه حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه أو يدفعوا عنه، فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى.
ورغب إليهم، الرغبة لا تكون إلا إلى الله، الرغبة لا تكون إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده الأمر، حتى في باب الشفاعة، من أراد أن يكون ممن يشفع له الأنبياء والصالحين والملائكة يوم القيامة فلا يرغب في ذلك إلا إلى الله، ولا يلجأ في طلب تحصيل ذلك إلا إلى الله، فإذا التجأ إلى المقبورين متذللا سائلا طالبا: اشفع لي عند الله كل شفيعا، هذا من دعاء غير الله ومن الرغبة إلى غير الله سبحانه وتعالى. فالرغبة لا تكون إلا إلى الله الذي بيده الأمر. وهؤلاء الشفعاء من الأنبياء والملائكة لا يشفعون لأحد إلا بإذن الله، ولا يشفعون إلا لمن رضي الله قوله وعمله، ولا يرضى الله سبحانه وتعالى إلا عن أهل التوحيد. فالرغبة لا تكون إلا إلى الله، إنا إلى الله راغبون، أي له وحده أو إليه وحده لا إلى غيره سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى.
ولهذا إذا قال القائل في دعاء: اللهم أني أسألك أو ألجأ إليك أو أتوسل أو أطلب منك أو أدعوك يا رب العالمين أن تشفع في نبيك أو أن تجعلني ممن يشفع لهم أنبياؤك، هذا راغب إلى الله الذي بيده الأمر، وسأل الله توجه إليه بالدعاء سبحانه. أما إذا ذهب إلى أحد من المقبورين من الأنبياء أو الأولياء قال: اشفع لي، أنا لائذ بك، أنا مستجير بك، أنا محتم بحماك، أطلب منك أن تشفع لي، هذا كله رغبة إلى غير الله، فهو من الشرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى وأقام نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار عنه، كما أخبر تعالى عن المشركين في قوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فأبطل الله ذلك ونزه نفسه عن هذا الشرك، وسيأتي تقرير هذا المقام إن شاء الله تعالى.
ولهذا يغالطون في هذا الباب ويقول: إنما اتخذتهم وسيلة وشفيعا، وقد ثبت أنه يشفع، ولم أطلب أمرا زائدا عن ذلك. يقال: لا، أنت رغبت إلى غير الله ولجأت إلى غير الله سبحانه وتعالى، فالرغبة إنما تكون إلى الله. إذا أردت أن يشفع لك النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يشفع لك الصالحين فارغب إلى الله في ذلك، إلجأ إلى الله، قل: يا رب شفع في نبيك، اللهم اجعلني ممن يشفع فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم، وإنا لنسأل الله جل وعلا أن يشفع فينا نبيه وأن يجعلنا ممن يشفع فيهم نبيه صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل أنه لا يرغب في ذلك إلا إلى الله، ولا يلجأ إلا إليه وحده جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري: يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا. قوله: يا عباس بن عبد المطلب بنصب ابن، ويجوز في عباس الرفع والنصب، وكذا في قوله: يا صفية عمة رسول الله ويا فاطمة بنت محمد. قوله: سليني
بنصب ابن، يعني عباس فيها وجهان: يا عباس يا عباس، أما ابن فليس فيها إلا النصب، كذلك عمة، كذلك بنت، كلها بالنصب وجها واحدا. أما يا عباس يا فاطمة يا صفية فيها وجهان: الرفع والنصب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله: سليني من مالي ما شئت، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح. وفيه أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا.
إذا كان كما في هذا الحديث صلوات الله وسلامه عليه لا يغني بنته ما من الله شيئا، وقال ذلك مخاطبا لها: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. إذا كان لا يغني عن بنته من الله شيئا صلوات الله وسلامه عليه، فكيف الأمر بغيره مع كل أحد؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيه أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا. وأما الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فلا يجوز أن يطلب إلا منه تعالى، فإنما عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد والإخلاص له بما شرعه ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه به. فإذا كان لا ينفع ابنته وعمه وعمته وقرابته إلا ذلك فغيرهم أولى وأحرى، وفي قصة عمه أبي طالب معتبر.
فإذا كان لا ينفع ابنته وعمه وعمته وقرابته إلا ذلك، أي إلا التوحيد والإيمان والعمل الصالح، ليست القرابة هي التي تنجي ولا الشفاعة هي التي تنجي، الذي ينجي الإيمان والعمل الصالح كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لا بد من الإيمان والتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، فمن جاء يوم القيامة مشركا لا تنفعه الشفاعة ولا تنفعه القرابة، سواء كان ابنا أو أبا، ابنا مثل ابن نوح أو أبا مثل والد إبراهيم، أو زوجا زوجة لوط ونوح، مهما كانت الوصلة ومهما كانت القرابة لا تغني من الله سبحانه وتعالى شيئا، أبا أو أما أو خالا أو خالة أو عما أو عمة أو ابنا أو بنتا، كل ذلك لا يغني. الذي يكون به نجاة العبد توحيده وإيمانه وإخلاصه والتجاؤه إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان لا ينفع ابنته وعمه وعمته وقرابته إلا ذلك إلا التوحيد فغيرهم أولى وأحرى. قال وفي قصة عمه أبي طالب معتبر، لأنه حرص عليه الصلاة والسلام حرصا شديدا على هداية عمه، ومات عمه على الكفر، ونزل قول الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى فانظر إلى الواقع من كثير من الناس من الالتجاء إلى الأموات والتوجه إليهم بالرغبات والرهبات وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم، يتبين لك أنهم ليسوا على شيء، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون.
هذه مصيبة أهل الضلال، يفعل الباطل ويمارسه ليل ونهار وهو يحسب أنه على هداية، يحسب أنه يحسن صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولهذا جاء في الحديث إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، لأن صاحب البدعة وصاحب الهوى لا يظن في عمله إلا أنه الحق وأن ما خالفه هو الباطل، بخلاف العصاة. العاصي يعلم من نفسه أنه على معصية وأن فعله يوجب العقوبة، أما صاحب البدعة فهو يظن أنه على هداية وأن من خالفه على ضلال. نعم.
قال رحمه الله تعالى
ومن غرائب هذا الباب أن بعض المبتدعة الضلال الذين يمارسون أمورا كفرية بدعا كفرية ناقلة من الملة يكفرون من خالفهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى أظهر لهم الشيطان الشرك،
أقصد أن بلغ به شدة ظنه أنه على الهداية اعتقاده في أن من خالفه هو الكافر. نعم.
قال رحمه الله تعالى أظهر لهم الشيطان الشرك في قالب محبة الصالحين، وكل صالح يبرأ إلى الله من هذا الشرك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا ريب أن محبة الصالحين إنما تحصل بموافقتهم في الدين ومتابعتهم في طاعة رب العالمين، لا باتخاذهم أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله، إشراكا بالله وعبادة لغير الله وعداوة لله ورسله والصالحين من عباده، كما قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد.
قوله ولا ريب، قوله نعم، أظهر لهم الشيطان الشرك في قالب محبة الصالحين، في قالب محبة الصالحين، ولهذا من أنكر عليهم الشرك لما أظهر لهم الشيطان الشرك في قالب محبة الصالحين، إذا أنكر عليهم هذا الشرك وصفوا من أنكر عليهم ذلك بأنه لا يحب الصالحين، بأنه لا يحب الصالحين، لأن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك الذي يمارسونه بأنه هو محبة الصالحين، فإذا أنكر عليهم هذا الشرك وصفوا من أنكر ذلك بأنه لا يحب الصالحين. وما علم القوم أن محبة الصالحين لا تكون إلا باتباعهم ولزوم المنهج الذي كانوا به صالحين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية بعد كلام سبق ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمر به، وهو محض التوحيد، فقال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، ثم أخبر أن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم، وأنه بعد الوفاة لا اطلاع له عليهم، وأن الله عز وجل المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم، فقال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وصفه سبحانه بأن شهادته فوق كل شهادة وأعم. انتهى ملخصا. قلت: ففي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله من توحيده الذي هو دينهم الذي اتفقوا عليه ودعوا الناس إليه وفارقوهم فيه إلا من آمن، فكيف يقال لمن دان بدينهم وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله وحده إنه قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به ربه واتبع فيه رسله عليهم السلام ونزه به ربه عن الشرك الذي هو هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين. والمشركون هم أعداء الرسل وخصماؤهم في الدنيا والآخرة، وقد شرعوا لأتباعهم أن يتبرؤوا من كل مشرك ويكفروا به ويبغضوه ويعادوه في ربهم ومعبودهم. قل: فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين.
ونسأل الله عز وجل أن يهدينا أجمعين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.